الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربي محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فلا يزال حديثنا موصولا مع هذه السورة المباركة، مع سورة طه، وهي من السور المكية التي نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل هجرته عليه الصلاة والسلام. وآخر لقاءاتنا قبل العيد كنا قد انتهينا من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقلت إن أجل كلمة أنزلها الله تبارك وتعالى على الخلق جميعا هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، أي لا معبود بحق سواه. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، يعني لا يستحق العبادة إلا أنا. وأقم الصلاة لذكري، لتذكرني فيها أو حين تذكري، كما ذكرت القولين لأهل العلم من المفسرين. ثم بعد ذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لا شك أن المقصود بالساعة هو قيامة القيامة، والساعة إنما يقصد بها فناء الكون، وبعد تدمير كل شيء تقوم الساعة ويقوم الناس لرب العالمين، ليفصل ربنا تبارك وتعالى بين الخلائق، حتى إن الله تبارك وتعالى لا يفصل بين البهائم، يحكم ربنا تبارك وتعالى بين البهائم. وكان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم فوجد، وكان معه أبو هريرة، فوجد شاتين تتناطحان، فقال يا أبا هريرة أتدري فيما تناطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: الله يحكم بينهما يوم القيامة. إذن فالله سبحانه وتعالى سيحكم بين البهائم، فكيف بالحكم بين العباد، بين البشر؟ حتى إن الشاة الجلحاء يقتص لها ربنا تبارك وتعالى من الشاة القرناء، الشاة الجلحاء التي لا قرون لها، لا شك أنها ضعيفة إذا تناطحت شاة، لو تناطح خروف بدون قرون وخروف بقرنين أملحين، لا شك أن الذي يهزم هو الخروف الخالي من القرون. فالله يقتص له من الشاة القرناء، يأخذ له حقه. ولكن فرق بين البهائم والبشر، يقول ربنا تبارك وتعالى عندها بعدما يوفي الحقوق من البهائم: كوني تراب. فعندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت بهيمة. كانت المسألة تنتهي عند ماذا؟ عند اللي ليه حق عندي ياخده وخلاص وانتهى، مفيش نار بقى وعذاب وصديد وحميم وغساق وشجرة زقوم، مفيش الكلام ده خالص، كانت انتهت المسألة. إن الساعة آتية، وأخفى ربنا تبارك وتعالى علم الساعة عن الملائكة المقربين وعن الرسل المرسلين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألوه عن الساعة قال له ربنا تبارك وتعالى: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقل علمه عن أهل السماوات والأرض وغاب علمه عن أهل السماوات والأرض. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى علمه عند الله سبحانه وتعالى لا يجليها لوقتها إلا هو جل وعلا. إن الساعة آتية، غير أن هناك أمرا لابد أن نوضحه. هذه الساعة هي بعد فناء الكون كله. إن مات ابن آدم ما حظه من الساعة؟ ما قامت قيامته بموته. يعني أنت ما تسأل عن الساعة وشغل نفسك عن الساعة، طب ما تشغل نفسك بالموت،
لأنك إن مت قامت قيامتك وبدأ حسابك. آخر طوبة حطناها عليك في القبر وحطينا عليك الغطاء بدأت في الحساب. من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي أرسل إليك؟ إلى آخر بدأت قيامتك. وإما أن يكون قبرك عليك روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا رياضة من رياض الجنة وأن يحسن ختامنا أجمعين. فإذا أنت بموتك قامت قيامتك وبدأ حسابك. وإما أن تعيش في نعيم وإما أن تعيش في عذاب إلى أن تلقى العذاب الأكبر أو إلى أن تلقى النعيم الأكبر. نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. فما دامت المسألة هكذا إذا علينا أن نشغل أنفسنا بالموت. وأكبر دليل عندنا على الموت مسألة النوم. تبي تنام لا تدري شيء من حولك، ممكن يخبطوا عليك ويكسروا عليك الباب وانت نايم. لو كان نومك تقيل أو مرهق ما تحسش. ممكن تكون النومة دي النومة الأخيرة. ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا إذا أوينا إلى الفراش أن نضجع على شقنا الأيمن ونقول باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي يعني لو قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وعلمنا حينما نستيقظ من النوم نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن كنا في موت صغرى، فهذا دليل على أن من الممكن نقبض ولا نستيقظ مرة أخرى. فإذا البعث والنشور كالنوم والاستيقاظ. مسألة الموت والبعث كالنوم والاستيقاظ. فأنت عليك أن تشغل نفسك بالموت، ماذا أعددت للموت. ولذلك كان إخفاء الموت وإخفاء الأجل لاستقامة الحياة، لأنك تعلم إن الإنسان لو يعلم متى يكون الأجل أو متى تكون الساعة يظل في عربدة ويظل في بعد عن الله تبارك بخمس ست أيام يأخذهم اعتكاف وقراءة قرآن لحد ما يموت على هذه الحال. لكن الله سبحانه أخفى عنك الأجل، فممكن يلاحقك الأجل وأنت في حالة معصية وأنت في يدك كأس خمر وأنت بتشد وبتخلي الفحم يطرع تاخد النفس ما تطلعوش تاني، أخذ بالك؟ فإذا الحالات هذه ممكن. فإذا لماذا لا تستعد للموت وتكون دائما في حالة يرضى عنك بها الله تبارك وتعالى؟ نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. إذا دائما تخيل وأنت في حال العصيان أن يدركك الموت. ولذلك حكى لنا بعض الإخوة من العلماء السعودية عن شاب كان يذهب للعربدة في البلاد اللي هي إما الأوروبية أو الجنوب شرق آسيا بتاع تايلاند والكلام ده. فكان على موعد مع حبيبة له تأخرت عنه وأخلفت معه موعد يوم، وجاء في اليوم الثاني انتظرها أخلفت، وجاء في اليوم الثالث فضل انتظرها. فلما جاءت من شدة فرحه سجد لها فمات في هذه السجدة، مات بها. فين معبودتي؟ فين حبيبة قلبي؟ فين راح ساجد لها؟ كانت السجدة الأخيرة لغير الله. شوف شتان بين أحد الإخوة بين يعني ميتة الشيخ خشك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مات هو ساجد لله الواحد القهار. واحد الإخوة حكى لنا أخ أشرف حكى لنا عن صديقة لزوجته عندها بين 27 أو 28 سنة في يوم عرفة، وهي بتصلي مش عارف بين المغرب ولا بتصلي سنة، في السجدة الأخيرة سجدت ولم تقم وكانت صائمة. نصر نفسنا ختاما. فإذا إن الساعة آتية، أنت شغل نفسك بالساعة والقيامة وفضل عليها كأد إيه، اشغل نفسك بساعتك أنت بقيامتك أنت. ولذلك لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة متى الساعة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها، فقال الرجل ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام غير أني أحب الله ورسوله. شوف محب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. وفي حديث آخر عن الساعة أيضا سأل عن الساعة فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لما تلقى الناس مش أمناء تأتمنوا على سر يفشيه، تأتمنوا على مال يأكله، تأتمنوا على عرض ينتهكه، لما تلقى العملية كده سهلة كده ضياع الأمانة، فدي من علامات الساعة. حتى قيل وما ضياعها، ما ضياع الأمانة؟ قال أن يوسد الأمر لغير أهله. دي برضو مشكلة، يجي واحد خريج كلية تجارة وبعدين في وظيفة معلن عنها مثلا لخريج علوم، يتقدم ده بكالوريوس تجارة ويتقبل. يتقبل ليه؟ لأن قريبه فلان رايح بكارت دفع رشوة. طب ايه دخل التجارة في العلوم والتحاليل والمخابر والكيمياء والجيولوجيا والفيزياء؟ ايه دخل التجارة؟ ده حساب منه وله. انت ده بتاع محاسبة رياضيات، هذا توسيد الامر لغير اهله. على كده عشان كده احنا متأخرين، لان بنعطي الوظيفة اللي ما استحقهاش لتوسيد الامر غير اهله. فلان هبت الان ماشي موظف بسيط، ماشي صاحبه في نفس الشريحة في نفس الدرجة، ماشي ايه ماشي السلحفاة، ودات الاب ينط 3-4 درجات مسافة 10 سنين، بقى مدير، بقى مدير عام. ها امال انت يا فلان؟ انا اعمل ايه؟ انا خطوط ضيقة، لكن ده خطوط واسعة. ده توسيد الامر غير اهل. ليه؟ لانه قريب فلان، قريب فلان هانم، او قريب فلان بي، او الى اخره. ده من ضمن ضياع الأمانة ومن ضمن علامات الساعة. إن الساعة آتية. وفي سورة غافر إن الساعة لآتية لا ريب فيها. يقول ربنا أكاد أخفيها، أكاد من أفعال القرب، يعني قرب أن أخفيها. قال العلماء قرب أن أخفيها عن نفسي، والمتكلم هو الله تبارك وتعالى. إذا كان أوشك أن يخفيها عن نفسه فهل يعلمها لأحد؟ يجي لك يقول لك المنجم مش عارف فين في أوروبا، قال لك فاضل على قيام القيامة مش عارف 2300 سنة ومش عارف كم يوم وكم ساعة وكم دقيقة. يا سلام، ده إيه ده؟ إيه ده؟ ده فات يعني فاق علمه علم الملائكة الذين لا يعرفون شيئا عن الساعة، فاق علم علم الرسل الذين يوحي إليهم ربنا تبارك وتعالى ولا يدرون شيئا عن الساعة. فهذا قضية أخفاها الله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها. وبعض العلماء يقولون أكاد أخفيها، يعني قرب أن أعلنها، لأن في أفعال في اللغة العربية من الأضداد في ساعات المبنى بنيان الكلمة، لما بيزداد بيدي معنى جديد للكلمة. مثلا مرض فعل، يعني ايه؟ يعني اصابه مرض، اصابه داء. شوف مرض، طب مرض فعل، زاد الوزن في الكلمة. طرف مرض يعني ايه؟ يعني عالج. شوف الفرق بين الاثنين، مرض يعني مرض، اصابه المرض، مرض يعني عالج. ضد عجمة أو عجمة، يعني الشيء أبهم على الإنسان مش فهمه. لما نقول أعجمة يعني فك العجمة، يعني أزال عجمته. لفظ أعجمي مش فاهمينه، فراح إيه؟ رحنا فكينه. ولذلك الإنسان بنسمي القواميس ايه؟ معاجم. نسمي القواميس معاجم، تعرفنا معنى الكلمة دي وكذا 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 وكذا، المبنى بتاعها كذا ومعناها كذا، اسمه معجم. فهنا قال لك خفية يعني استتر الشيء. طب أخفى من الأضدار، يا إما ستره يا إما أظهره، يحتمل معناه يعني. زي كلمة جلل، جلل يقصد بها الشيء الصغير الحقير، يقصد بها الشيء العظيم. لما أخبرت المرأة قالوا لها مات أبوك، مات زوجك، مات كذا، وكانت في كل مرة تسأل هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير يوم أحد، عليه الصلاة والسلام، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير؟ فقل نعم، مات أبوك، مات أخوك، مات كذا. فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، كل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل. جلل يعني إيه؟ يعني بسيطة، هينة هينة. ولكن ما أقول جاءني فلان في أمر جلل، جلل يعني إيه؟ عظيم كبير ضخم. ففي ألفاظ في العربية تحتمل المعنيين الضدين. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. طبعا هذا المعنى مكرر كثيرا في كتاب الله، كرر كثيرا في كتاب الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيجزى إنسان بما سعى، بما كسب. كل امرئ بما كسب، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. ومن أجل ذلك نريد، طالما فينا نفس نتنفسه وفينا قلب ينبض، نحاول أن نستكثر من الطاعات. وإن زلت الأقدام في أخطاء فعلينا أن نتوب من قريب. ورحمة ربك تبارك وتعالى وسعت كل شيء. وقال ربنا تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومجرد اجتناب الكبائر يكفر الصغائر. اجتناب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والرجل الذي التقى بامرأة وقبلها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أصبت حدا فأقمه علي، قابلت امرأة فقبلتها. فنزل قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فبعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليها قال أين السائل؟ قال أنا رسول الله. قال أصليت معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال قم فقد غفر الله لك. إذن في أمة. وليس معنى ذلك أن احنا نستهين في الصغائر، فالصغائر هي بريد وتوصيل للكبائر، إنما نقول ذلك حتى نطمئن الذين وقعوا في الصغير ألا يقنطوا من رحمة الله، ألا يأسوا. في بعض إنسان ممكن لو وقع في صغيرة قال لك خلاص أنا منافق أنا منفعش أنا غض روح قلبها خالص. احنا مش عايزين كده، لا احنا عايزين نعطيه البشرى، عايزين نعطيه الأمل في الله بأنك استغفر توب إلى الله سبحانه وتعالى عود إلى ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. ويقسم النبي صلى الله عليه وسلم والله والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. احنا مش ملائكة، نحن بشر. إذن لو في خطأ بترجع إلى الله سبحانه وتعالى توب إلى الله. وإذا جئته ما أشركت به شيئا ولو جئته بقراب الأرض خطايا لأتاك بقرابها مغفرة سبحانه وتعالى. إذن قضية إن احنا نعد أنفسنا لاستقبال ربنا تبارك وتعالى والقدوم على الله تبارك وتعالى. فأي لحظة ما تقولش أنا شاب لسه قدام الحياة، وتقول أنا بنت لسه قدام الحياة خلينا أتمتع بشبابي، وبعدين أما أتجوز ولا بعد ما أتجوز ألبس النقاب أو لا. نقول لا لا، لا ندري هل تعيشين أم لا. وأنت لا تدري هل تعيش أم لا. وأنت شايف الشباب الأيام دي حتى معظم اللي بيموتوا شباب 25 26 27، مش عارف ده إيه حصل له، إيه ده حادثة، ده هو نايم كده بيصحوا لقوه ما اشتكاش بأي مرض لقوه ميت. فإذا القضية هي ساعة وهو أجل، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذن فهذه فرصة، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك. والخطاب هنا لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقيل الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، وقيل الخطاب إذا وجه لرسول فإنما يشمل أمته لا يخص الرسول فقط. فلا يصدنك عنها، يعني عن الساعة، ولا يبعدك عنها ولا يمنعك عنها، الصد عن المنع والإبعاد. من لا يؤمن بها، يعني الكافرين بها، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتربى، يعني إياك، هنا تحذير، إياك أن يصدك عن الساعة وعن العمل لها وعن الاستعداد لها هؤلاء الذين يكفرون بالساعة ولا يؤمنون بها واتبعوا أهواءهم، وكلما أمرتهم أنفسهم بأمر لا يقفون أبدا أمام أنفسهم، فإن فعلت ذلك تردى تهلك. وهنا لفتة، ليس بين الله تبارك وتعالى وبين أحد من خلقه صلة ولا نسب إلا العبودية والعمل الصالح. واللي بيننا وبين ربنا هو إيه؟ هو إلهنا ونحن عبيد، أمرنا بطاعته فنطيعه، نهانا عن معصيته فينبغي أن ننتهي عن معصيته. فإن أخل عبد بهذا الميثاق فلا وجه له عند الله تبارك، حتى ولو كان رسولا. وحاشا للرسل أن يخلوا بهذا، لأن الله تبارك وتعالى اختار الرسل على عينه واصطنعهم لنفسه جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يقول ربنا تبارك وتعالى لخليله محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والشرك محال في حق الرسل فضلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما يريد أن يبين ربنا تبارك وتعالى: لا أحد له كرامة عندي إلا بعبوديتي، فإن أخل في العبودية وجعل إلها غيري أو اتخذ إلها من دوني لا يحبطن عمله ولا يعذبن. فهي القضية هنا لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل أهواءنا تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وفي حديث آخر يبين أن حقيقة العجز ما هي، والحديث فيه مقال ولكن معناه صحيح، في مقال من ناحية الإسناد، لكن معنى الحديث صحيح ويتمشى مع روح الشريعة: الكيس، العاقل، الفطن، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. كيس، إنسان عاقل يدين نفسه: أنت إزاي تعمل كذا، أنت إزاي تعمل كذا، إزاي أنت كذا وكذا، يحاسبها دائما: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتزينوا للعرض الأكبر. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز قليل التفكير ضعيف النفس، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أتبع نفسه هواه، كل ما تشتهي نفسه حاجة يروح عاطلها، اشتهت سجاير يعطيها سجاير، اشتهت نساء يعطيها نساء، اشتهت خمرا يعطيها خمرا، اشتهت رشوة يعطيها رشوة، وهكذا فتحها على طول، يقولهاش حاسب، ما فيش لجام يحكمها. ده العاجز، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمني. بعد ما بيتبع هواها يقول لك يا بختنا باتباعنا للنبي وقلبنا أبيض، ده احنا سيبك انت العملية، لا عملية لحية ولا عملية نقاب، ده ولا صلاة ولا صلاة ولا صيام، ده هنا بالقلب ده. وانا خلي بالك صح، انا ما بصليش، يقول لك كده هو انا بصليش وبحشش وبعمل، بس قلبي هنا ابيض من البفت، والله ان قلبه اسود من الظلام. القلب الذي لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر قلب اسود. القلب الذي لا يسجد صاحبه لله الواحد القهار، وقعد سمع الاذان وقول له حي على الصلاه وحي على الفلاح، يقول له شيش بيش، هوب حبستك، والتاني يقول له انزل بالبصره سبع اس ومش عارف ايه، وقعد المؤذن يقول له حي على الصلاه حي على الفلاح، القلب اسود مظلم مظلم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كالمرباد كالأسفلت زي الأسفلت البر، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب ذنوبهم. إذا أذنب العبد نكتت نكتة سوداء، إذا استغفر محيت، إذا لم يستغفر بقي نكتة جنب نكتة جنب نكتة، يغلف القلب بالسواد الران، فلا تنفذ إليه موعظة ولا يفهم قرآنا ولا تأثر بقرآن ولا بأي شيء. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يرزقنا قلوبا سليمة لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، يعني فتهلك لو اتبعته. ثم إياك إياك والكثرة، ما تقولش مع الناس، ما كل الناس بتعمل كده، لا، لأن الله تبارك وتعالى حذرنا في كثير من آياته من الكثرة، من اتباع الكثرة. إنما قال ربنا تبارك وتعالى وقل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الصنف لا يتبع. وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ده كلام من؟ كلام رب العالمين جل وعلا. فإياك إياك أن تخضع للكثرة، إنما نحن نخضع للحق حتى وإن كان أهله قلة، والله تبارك وتعالى يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون واتبع هواه فتردى. ثم بدأ حوار الأنس والإناس مع موسى بعدما قال له اخلعنا عليك إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا صدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. الله أكبر، هو ربنا مش عارف إن اللي في إيد موسى ده عصايا؟ قل له وما تلك بيمينك يا موسى، هو عايز منه استفهام، ألم يعلم ربنا أن التي في يده عصا هي عصا، ولكنه يريد أن يعده إعدادا خاصا مع هذه العصا. انظر إلى المقابل، المتكلم هو من؟ الله رب العالمين جل وعلا مع هذا العبد الفقير موسى عليه السلام، فيطول الحوار شوية ما يقطعهوش، وبقول له وما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب عصا. ما يقولش عصاي كمان، لأن السؤال بيسأل عن الشيء اللي في إيدك، فأنت تعطيه الجواب على قدر السؤال عصا، ما تقولش عصاي. لما يقول لك عصا من تقول إيه؟ عصاي. لما يقول لك وظيفتها إيه تقول له بعد كده أهش بها على غنمي وأتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ده هو ما سألوش الأسئلة، ده هو قال له وما تلك بيمينك يا موسى. صدق سؤال جه وأنا مطول الكلام مع ملك الملوك جل وعلا. ده أنت مثلا واحد كده من ولله المثل الأعلى من كبار القوم وقعد معك وقال لك إيه إزاي أحوالك يا فلان؟ اتجوزت عندك عيال؟ تقول له ده الحمد لله اتجوزت فلانة من بيت فلان، مع أن ما سألكش مين اتجوزتها، من بيت مين؟ من بيت فلان، وخلفت منها 5 4 أولاد وبنت، والولد كبير دلوقتي في الكلية والتاني في الثانوية العامة. ما سألكش عن الكلام ده كله، أنت عاوز تطول، فرحان إن الباشا اتكلمك بيسألك. فكيف إذا كان السائل هو ملك الملوك جل وعلا الذي يملك الأمر كله؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وكأن الله تبارك يريد أن يلفت نظره إلى أن هذه العصا هي العصا اللي انت عارفها وانت عصيتك، ما فيش حاجة طرقت عليها جديدة، هي نفس العصاية. وعارف ربنا سبحانه وتعالى ويعلم أن موسى بيتوكأ عليها استند عليها في مشي ويهش بها على غنم، يعني يجري الشجرة كده ويخبط الشجرة تنزل أوراق عشان الغنم تاكل وهو بيرعى، لأن موسى كان راعيا للغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم. ده إعداد خاص، لأن من رفق بالحيوان يرفق بالإنسان. ما من نبي إلا ورعى الغنم، كأنه بيعد الله إنها ترعى الغنم، تتعلم الصبر، تتعلم الحرص على غنمك، بعد كده لما نرسلك ونهيئك لتكون رسولا تعرف ترعى الرعية اللي أنت مرسل إليها، فتكون عطوفا عليه حنونا عليه. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. مآرب يعني مصالح ومنافع أخرى. طب ليه ما قالش مآرب أخرى؟ مش ده جمع مآرب مفاعل جمع تكثير؟ قال علماؤنا ما يشار إليه بهذه في الجموع التكثير يوصف بالمفرد. ايه معنى الكلام ده؟ اما تيجي انت تقول على مجموعة طالبات تقول هذه طالبات ولا هؤلاء طالبات؟ تقول هؤلاء طالبات. طب ما تيجي توصفهن تقول مجتهدة ولا مجتهدات؟ مجتهدات. حلو، لان اشرنا عليهم بايه؟ بالجمع هؤلاء، ما ينفعش اقول هذه طالبات. لكن مأذنة ومأذنة ومأذنة دول يبقوا كام؟ 3 مآذن. لما تيجي تشاور عليها تقول هؤلاء مآذن ولا هذه مآذن؟ طب ما تيجي توصفها بقى تقول مرتفعات ولا مرتفعة؟ مرتفعة. شوارع، هتقول هؤلاء شوارع نظيفات ولا هذه شوارع نظيفة؟ نظيفة. عشان تعرف بس لغة القرآن، لأن بعض ليه بذكر لك الكلام ده؟ بعض المستشرقين يقول لك طب مش ده جمع؟ هنا في لحن في القرآن وفي خلل في لغة العرب، إزاي هنا مآرب مجموعة ويقول أخرى يوصفها بالمفرد؟ زي برضو ما قال له الأسماء الحسنى، حسنى مفرد مع أن الأسماء إيه؟ جمع. برضو هتجينا آياتنا الكبريات ولا الكبرى؟ مع أن الكبرى مفرد والآيات جمع. إذن ما يشار عليه بهذه ولو كان جمعا يوصف بالمفرد، فنقول هذه آيات كبرى، هذه نوافذ مفتوحة، هذه شوارع نظيفة، هذه مآذن مرتفعة، هذه مصابيح مضاءة. فكأنك بتشير بمفرد وكأنك بتوصف بمفرد. فهنا قال ولي فيها مآرب منافع أخرى، حتى قال ربنا لكم فيها منافع كثيرة، مش كثيرات، في الأنعام، في شأن الأنعام، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. فإذا القرآن لا خلل فيه لأنه من عند الله تبارك وتعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولي فيها مآرب أخرى. طيب مدام العملية كده يا موسى وانت عصيت وانت عارفها ومعشرك من زمان وبتمشي بيها وبتخبط بيها قبر ميها، قال ألقها يا موسى. حاضرة رماها تحول التعبان لحاجة جديدة بقى لموسى ما جربهاش في العصاية بتاعته. العصاية بتاعته صلبة خشب أخذ بالك. وبعدين بقى الإسرائيليات يدخل لك حاجات يدخلك في متاهات عشان يتكلم لك إيه في نوعية الخشب بتاع العصا بتاع موسى، كانت من خشب السدر، ومرة أقول لك كان من خشب الأبانوس، مرة بقول لك كان موسى لما يشتهي الجوافة مثلا يروح نكتها في الأرض تطلع شجرة جوافة وتطلع له جوافة يأكل الجوافة وترجع عصا تاني. إسرائيليات ما أن هي عصا الذي يعرفها، وما حدث لها إنما حدث لها بقدرة من؟ بقدرة الله تبارك وتعالى. والدليل على كده أنه كان يعرف أن العصا دي ملهاش أي معنى إلا لما ألقاه، ولما ألقاه وتحولت إلى حية تسعة، والحية كبير الثعابين يطلق عليها حية، وكلمة في الآيات الأخرى كأنها جان مش جن يعني، لا الجان السريع من الحيات، يعني إذن ثعبان عظيم ويتحرك بسرعة مش ببطء. فولى مدبرا ولم يعقب، بصش وراء قال يا موسى أقبل لا تخف إنك من الآمنين من بناديه رب العالمين جل وعلا. هنا اكتفى السياق، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف. طبعا هنا ما بينش أنه هو خاف وغيره، إنما الجري والخوف والتولي ده بيانه ربنا تبارك في صور أخرى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى عصاي، بس أنت مد إيدك كده امسك التعبان ده ارجع عصايتك تاني اللي انت عارفه. سنعيدها سيرتها يعني حالتها الأولى، والعرب تقول عمن تحول حاله إلى حال ثم عاد إلى حاله الأولى عاد إلى سيرته الأولى. يعني مثلا إنسان كان فاجرا ثم التزم وعرف ربه وإلى آخره، والناس اترهنت عليه أقول لي يا عم بس ده هي فترة كده حالة بتجيله وبعد كده هيرجع تاني، ما تقلقش عليها نشوفه تاني في المخانة، ما تقلقش اصبر بس كام كده كام شهر رجع لهم جاي لهم تاني. عاد لسيرته الأولى، خد بالك عاد لسيرته الأولى. والعكس واحد ملتزم وجت له كبوة كده انفك عن صلاة الجماعة عن الناس، احنا بنقول بنستبشر بخير يا أخوانا، أعينوا أخاكم على الشيطان، مش تكون عون للشيطان على أخيكم، لا ما تأنبوش، ذكروا بأيام طيبة يا فلان فاكر أيام ما كنا بنصلي الفجر حاضر، فاكر لما كنا نصلي التراويح، فاكر لما كنا نبكي في صلاة الليل، فاكر لما كنا كذا، فاكر لما كنا كذا، فاكر. رقق قلبه، هبت الآكدة مرة تانية، رجع للمسجد مرة تانية، بدأ يصلي بدأ يلتحم من جديد. فنقول إيه، عاد إلى سيرته الأولى إلى حالته الأولى. إذن قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. دي المعجزة الأولى، تدريب معين لموسى حتى إذا أرسله ربه تبارك وتعالى عند فرعون وألقى العصا وتحولت لحية ما ترعش هو، يبقى فيه سابق تجربة مش حاجة جديدة عنه. المعجزة الثانية، واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم يدك إلى جناحك، واضمم جناحك واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهان في سورة القصص. هنا واضمم يدك إلى جيبك تخرج بيضاء، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. الجناح هو اليد دي مقسمة، كلها تطلق من أول الظفر هنا لحد الكتف اسمها كلها إيه؟ الجزء ده كله يد. اليد ده بقى متقسم، الجزء الأمامي ده اسمه كف، الجزء من المفصل بتاع الكف اللي هو الرسغ ده لحد المرفق، خد بالك، الجزء ده اسمه ايه؟ ساعد. الجزء من المرفق لحد الكتف اسمه عضد، وهو الجناح. فتدخل ايدك في جناحك يعني خد تحت اقباطك تحت الابط. ولذلك احنا بنقول يا اخوانا ما تقولش لا انا بيني وبينك كتاب الله فقط، لا، بيني وبينك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هو يوضح لك. قال ربنا تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وإحنا قلنا الإيد كلها لحد هنا، فهل نقطع يد السارق من عند المفصل بتاع الكتف ولا بنقطع عند الكف؟ مين اللي علمني الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المقصود مش اليد كلها، المقصود جزء من اليد هتقطع. يبقى اللي بيحدد لي المواضيع المطلقة دي ويقيدها مين؟ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا لازم الكتاب والسنة مع بعض. فهنا لما أدخل موسى يده، وبعدين بين له برضو أدخل يدك في جيبك، الجيب مش هو الجيب اللي تحط فيه الفلوس، لا، فتحة الصدر دي في 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 الجلباب أو في قميص الرجل هو ده الجيب. فأدخله يعني دخلتك من فوق لتحت بعضك. بعد الأذان إن شاء الله نكمل إن شاء الله. إذن الجيب هو الفتحة التي في القميص، ولذلك من ضمن حجاب المرأة وخمارها أن عليها أن تدني وليضربن بخمورهن على جيوبهن، جيب فتحة الصدر. فأمر موسى بأن يدخل يده من جيب قميصه إلى تحت إبطه، تحت جناح الجناح اللي هو العضد، ويخرج يده. دي آية ثانية، ثاني معجزة لموسى أخرجها. بشرة موسى كانت سمراء عليه الصلاة والسلام، فأخرجها بيضاء تتلألأ من غير سوء. كلمة من غير سوء من غير برص، يعني البرص فيه بياض بيصيب البشرة، والبياض اللي بيصيب حتى في الأبيض بيبقى أبيض من الأبيض، وفي الأسمر بيبقى درجة فاتحة عن السمرة بتاعت الإنسان، ولكن بيبقى باين إنه برص. والبرص من الأمراض الجلدية التي كانت تعافها العرب وما زالت يعاف، نسأل الله أن يعافينا وعافيكم وأن يشفي من أصيب به. فهنا لما أخرج يده بهذه الطريقة قال له ربنا تبارك وتعالى: آية أخرى. دي آية أخرى. طب لماذا الآيتان يا رب؟ لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. طب دي مشكلة، من هذا الذي سيذهب إليه؟ هذا أطغى أهل الأرض في زمان، هذا من تجرأ على الله وقال للقوم أنا ربكم الأعلى، هذا من رأى في نفسه العبقرية ورأى في الرعية كلهم الغباء، فقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، اللي بشوفه صح يبقى هو اللي صح وأنتم ما تقولوش لا. هذا الذي استخف قومه فأطاعوه، استخفهم، استخف بعقولهم ففعل معهم الأفاعيل وأطاعوه. أتدرون لماذا أطاعوه؟ العلة موجودة في الآية: إنهم كانوا قوما فاسقين. بسبب الفسق والعصيان كان كل حاجة يقولها لهم يقولوا صح وسقفوه، صح يتكلم صح. هذه المسألة. سيدنا علي رضي الله عنه يقول: الدنيا إذا أتت إليك أتت إليك بمحاسن غيرك، وإذا أدبرت عنك أخذت منك محاسنك. إزاي الكلام ده؟ واحد أقبلت على الدنيا كان شارف حاجة هو بقى حاكم، يبقى إذا تكلم فقال الخطيب البليغ وثرثر قال شوف البلاغة، إذا كان عييا لا يحسن الكلام قال شوف يصمت للحكمة، وإذا ولى يوم حرب قال انظر. هذه هي الشجاعة بعينها. تعال الغلبان اللي راحت منه الدنيا، إذا أكثر من الكلام حتى لو كان يتكلم بالقرآن وبالسنة قالوا ثرثار، وإذا سكت عن الكلام قالوا عيي، يعني لا يحسن الكلام. طبعا ليه فلان ده ما بيتكلمش كتير؟ لأنه بيتهته. وإذا أقبل في حرب قالوا متهور، وإذا ول في حرب قالوا جبانا، قالوا جبان. فسبحان الله، نفس الشخص اللي اتقالت عليه الصفة ده لو بقى في منصب كبير أو بقى رئيس دولة تأتيه محاسن غيره، يبقى هو الشجاع وهو البليغ الفصيح وهو المغوار الذي لا يشق له غبار في الشجاعة، وهو الحكيم حينما ينسحب إلى آخره. فالدنيا احفظها العبارة دي، إذا أتتك جاءتك بمحاسن غيرك تنسب لك كل الفضاء، وإذا ولت عنك وأعطتك ظهرها أخذت منك محاسنك، حتى الصفات الطيبة اللي فيك يسلبوها منك، الخلق الطيب اللي فيك يستكثروا عليك، فالطيب يصبح أهبل يقول لك ده هبل، أخذ بالك. والشجاع يصبح إيه؟ متهور، يصبح متهورا. والمنفق كريم الجواد يصبح إيه؟ مسرفا، تخيبان دهبل يأخذ منه الفلوس بتاعته، أخذ بالك. وهكذا. فالدنيا إذا أتتك جاءتك بمحاسن غيرك، وإذا ولت عنك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في أيدينا لا في قلوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة. وإذا ولت عنك وأدبرت عنك أخذت منك محاسنك. فهنا هذا الطاغية الذي استخف قومه فأطاعوه، بدليل شوف العبقرية بتاعته، يا همام نعم سعادة الرئيس احنا عاوزين سلم طويل يوصلنا لإله موسى. همان رئيس الوزراء، اخذ بالك، يا همان ابنني صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات والارض، اسباب السماوات، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. طب ما دام انت ظن انه هو كاذب يبقى تغرم الدوله ليه؟ ولا كتر فلوس في الخزنه؟ ما انت عارف موسى كذاب، يبقى ايه الداعي انك تبني لنا ابراج وتعاوز تطلع وتطلع وتشوف اله موسى؟ سبحان الله. فاذا قضيه، هذه قضيه يعني عجينه عجيبه، ده جدهم ده خلي بالك، والاحفاد ماشيين على نفس المنوال، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد، والخطه الخمسيه والسبعيه الى اخره، دي كلها العبقريات بتاعتهم، ويطلعوا شويه لوائح وطبعا بعد سنتين يتبان فشلها، ويروحوا مطلعين قوانين ثانيه وعاوزين نحط دم جديد في اللي مش عارف ايه، ودم جديد في الحزب، ودم مش عارف ايه، الخ 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 الخ، حاجه شربوها من جدهم. خد بالك، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هذه القضيه. مين ده بقى اللي هيروح له يرسل اليه؟ هذا الفتى الذي ربي على يديه. مشكله. يبقى احنا بنعد اعداد خاص، القي عصاك وبعدين اضمم اليك، اضمم وادك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. ايه الكلام ده كله يا رب؟ لماذا؟ لنريك من اياتنا الكبرى، لان بنعدك اعداد خاص. اذهب الى فرعون انه طغى. يا رب اذهب الى فرعون. ايوه طيب، نستعين بقى بالله، ما دام هنروح لهذا الطاغيه هنستعين بالله. وبعدين هنا يعني خلي بالك منن من الله تبارك وتعالى على موسى يفكروا بها. قل له موسى انت الآن ليه؟ ده احنا مننا عليك وأعطيناك من الهبات، لو فكرت فيها شوية اللي فات أصعب من اللي جاي ده، وانت صغير كده الرجل ده كان بيتولى الولدان ويذبحهم، احنا نجيناك من الذبح ده، وقلنا لأمك تحطك في تابوت والتابوت تحطه في النيل والنيل يفضل يجري التابوت لحد ما يجي عند الرجل اللي انت هتستولى على ملكه اللي خايف منك، وتربى عنده مطرف في قصره تربية عز مش اي تربية، ولذلك بعير حتى عند المصريين يقول لك انت تعمل فيا كذا وكذا وكذا، ده لحم اكتافك من خيري، نفس العملية برضو قدوم قلب. قال ألم ربك فينا وليدا؟ لما راح له قال له أنا جاي لك رسول من رب العالمين، قال أنت؟ قال له ألم ربك فينا وليدا؟ تحلم ربينا ولبست فينا من عمرك سنين، عدت معنا فترة طويلة، وبعدين في حاجة أنت نسيت، أنت عملت عملة زمان وإحنا سمحناك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بكفة، خد بالك بكفة، هو إيه اللي فعل فعل اللي فعلها؟ قتل النفس، هذا ما قتل القبط وكزه بيده فمات، فقضى عليه بكفر بالمعصية. شوف بقى أما يفتي بقى مين؟ فرعون يفتي، قوله ده أنت كافر، خلي بالك يا موسى أنت كافر، ليه يا عم كافر؟ لأنك قتلت نفس. طب وانت ما بتقول أنا ربكم الأعلى مش كافر؟ لا مش كافر، فبيكفر بالمعصية، فرعون بيكفر بالمعصية، خد بالك، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هنا بقى زاد للداعي اللي هيواجه التعب والمحن، قال رب اشرح لي صدري. أول حاجة عاوزين شرح للصدر عشان نستقبل بقى إيه، نشرح صدرنا كده بإيمان وصبر عشان نقدر نستقبل رد الفعل على الرجل ده اللي ربانا وعمل فينا وعمل فينا، هنشوف هيقول إيه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، خلي الأمر كده يبقى سهل مع الرجل ده، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علماء وقفوا طويلا أمام كلمة واحلل العقدة، ما قالش لي واحلل عقد لساني، وتروي كتب التاريخ والسير بأن التابوت لما رسب عند قصر فرعون وكان في موسى وامرأته، شافت كده ولد أصمر جميل، فربنا ألقى المحبة في قلبها له، كما قال ربنا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، تربى كده قدام عينيه شايفك لحظة بلحظة أمام عين مين؟ رب العالمين جل وعلا، ولتصنع على عين. فلما قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، وكان في السنة بتاعت القتل، احنا قلنا بعد من قبل أن ذكرتكم بأن لما كثر القتل في أبناء بني إسرائيل اجتمع مجلس الوزراء الفرعوني وقالوا طيب يا سعادة الفرعون اللي بنستخدمهم في أعمالنا الشاقة وفي الأعمال المهينة هم بنو إسرائيل، وبعدين إحنا كده البشوات بتوع مصر لما أنت هتقتل في الولاد هيجي بقى بيل مفيش حد يشتغل، نخلي إحنا أولادنا المطرفين يشتغلوا الأشغال المهينة. شوف برسموا المستقبل حتى لو كان على حساب إيه؟ على حساب الملك، لأنه يعني أصلا المفروض النبوءة بتقول إيه، أو التنجيم بيقول إن في ولد هيولد من غلمان بني إسرائيل هيزول ملك فرعون على إيه؟ على يدي، وهو اللي هياخد ملك فرعون ملك مصر، فالمفروض عشان المصلحة دي ما يهمناش بقى أولادنا يتهانوا أولادنا يتعبوا لأن مصلحة عليا، لكن هو نفس المبدأ الأحفاد ورثوا كده برضه، أهم حاجة المصالح الشخصية ثغور البلد، مبدأ قديم يعني، خلي بالك تدبر القرآن. فهي الكهانة قالت والتنجيم قال إن في ولد هيتولد من بني إسرائيل هيضيع ملكك يا فرعون عليه. على ايه؟ بناء عليه أصدر الفرمان اي واحدة تولد مولود بنت سيبوها، استحيا النساء، مولود ولد اذبحوه ذكر. فقلت لك اصحاب النفع المنفعيين على الله تعالى كده نفكر، ده احنا بعدين فينا بعد 20 سنة هنبص نلقى ما فيش غلمان لبني اسرائيل يبقى فيهم النساء، يبقى اللي هيقوم بالاعمال المهينة ولادنا. طب واحنا نضيع ولادنا في المستقبل؟ طب نعمل ايه؟ نقترح على جلالة الفرعون ان يخلي فيه سنة قتل وسنة ايه؟ عفو. ولد هارون في سنة ايه؟ العفو، ده امر طبيعي. وولد موسى في سنة القتل حتى يبين ربنا تبارك وتعالى للخلق انه غالب على امره جل وعلا، وما يريده هو الذي سيكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلما رسى التابوت على ساحل القصر فالمفروض يقتل لانه في سنة ايه؟ وحتى ام موسى ربنا وفقها ولدت من غير صراخ وسهل لها الطلق، مش محتاجة لداية، لأن ما يكون اسمها واحدة أنها خلاص وعلى وشك روح يجيبوا لها القوابل اللي هم الدايات، الداية تشوف ولد يدخل معاها الشرطة داخلة معاها، أخذ بالك داخلين معاها حرس الخاص بتاع فرعون، أمن الدولة الخاص بتاع فرعون، داخلين مع مين؟ مع المولدة. ولد يروح دبحينه مدام في سنة الذبح قدام أمه، بنتي سبوه سنة العفو خلاص، البدايات بتولد ما لهمش دعوة بقى بولد ولا بنت. فولدت أم موسى موسى بدون طلق ولا بدون يعني بدون ما حد يتنبه لها، فلما وجدته ذكرا خافت عليه، ربنا ألهمها أنها ترضعه وحطه في تابوت وتخليه في المية وسط الأعشاب كده والحاجات ما حد يشوف. إن الله وإن إليه راجعون، في جنازة دخلت المسجد، نسأل الله أن يحسن ختامنا جميعا. خليك عندك عندك ورا ورا، ايوه كده بعد الصلاه ان شاء الله. فهنا وكانت ربطه بحبل عشان الموجه ما تاخدوش، فجت تبص عليها مره رأت الحبل اتقطع وراح منها، كادت كما قال القران واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به، هتفضح نفسها هتصرخ تقول ولد ضاع، يبقى اذا في ولد اتولد، فين راح؟ افدى من بني اسرائيل، اذبح. رحمة الله تعالى، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين صبرناها. فإذا الذي يرزق الصبر على مصيبتك هو من؟ الله. لأن في حالة مصيبة تنزل بك ولم يربط الله على قلبك ممكن تصرف أي تصرف أهوج، ممكن تقتل، ممكن تنتحر، ممكن 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 إلى آخره. فالربط على القلب من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يربط على قلوبنا. فلما التقطه آل فرعون وبتربى في القصر، وشوف بقى من رحمة الله سبحانه وتعالى كما سنرى، وحرمنا عليه المراضع. طب هل موسى الطفل الصغير المولود ده يعرف يميز بين ثدي وثدي؟ لا يميز بين ثدي وثدي، ده هو بيجوع تدي له صبعك بمصر، تدي لو عطت له ثدي معزة هيرضى، خد بالك. لا ده ربنا قدر له ان ما يطئش اي ثدي، كل ما تدي له المرضعات هذا مرضع، وبعدين المرضعات جايين لمين؟ لفرعون، للراس الكبير. اي واحد تطلع ثدي عشان ترضعه ما يرضاش. وحرمنا عليه المراضع من قبل، وكانت اصلا امه قالت لها تتبعي اثره اسالي شوف الواد راح فين، الموجه ودته فين، غرق ولا السمك كله ولا التماسيح ولا ايه الحكايه، لحد ما وصلت عنده. فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. شوف الكلمه دي ممكن لو فكر فيها المخابرات الخاصه لفرعون كان قالوا لا ده في صله قرابه بين البنت دي والولد ده، مش عرفك ان اهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون، امسك. لكن ربنا طمس على ايه؟ على عقولهم، ما فهموش حاجه. فغاب حتى لما سأله وما يدريك انه يخلصون له او ينصحون، قالت لانهم ينصحون للملك، في حظه طول من رضع ابن الملك. جابوا أم موسى أول ما طلعت ثديها التقمه. الله إيه الحكاية دي؟ فقالت لها آسية رضي الله عنها: خليك هنا عيش في القصر ونأكلك ونشربك وتاخذ أكل. قالت: لا، أنا عندي بيتي وعندي خبيزي وعندي أنا أرضعه، ولما رضعه بقول لكم ينام عندكم. سبحان فأخ أصبح أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرا وتأخذ لحوم ودجاج وأسماك ويترضع ولدها. هنا بقى تحقيق لوعد الله تبارك وتعالى، لأنه قال لها إيه: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن. فهنا هو بيشب في القصر، فأمسك بلحية فرعون. فرعون كان ملتحيا، خلي بالك كانش بيحلم. فلما شد اللحية قال: هذا غلام سوء. قالت له: إنه لا يعقل، هذا صغير وليد رضيع. قال لها: بل يعقل. قالت: لو كان يعقل هنجيب له تمرة ونجيب له جمرة نشوف يأخذ اللي فيهم لو كان بيعقل. فيقول التمرة والجمرة، فأمسك بالجمرة وأحطها على لسانه فلدعت يده ولسانه، وأصبحت هنا الحبسة التي في لسانه. واحلل عقدة من لساني يفقه قول يا رب. وهنا الأنبياء بيقول لك إيه؟ بيقول لك ليه ما طلبش إن يحلل عقد لساني؟ قال لك هو بيريد القدر اللي يفهموا عنه مراد الله تبارك وتعالى من الوحي، هو مش عايز بس. ولذلك هو استعان بأخيه، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، معينا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. و فرعون برضو فيهم حدة المصريين المعايرة، خد بالك برضو ورسينها منهم. بيقول لهم إيه: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ طب قرنوا كده، ده اللي جاي يقول لكم أنا رسول رب العالمين وإن في رب غيري. طب شوفوا كلامه هو أوضح من ولا كلامنا من الأبلغ فينا؟ ده فرعون بيقول كده: مهين ولا يكاد إيه يبين. مهين يعني من أصله، لأن مسألة التعيير في الأصول برضو، لأن دول من بني إسرائيل واخدين علينا، وإحنا المواطنين أصلين القبط، أهل مصر الفراعنة، وبني إسرائيل ناس إيه واردين علينا، فده مهين مش مش مش, مش مواطن أصلي. أخذ بالك يعني إحنا منحنهم الجنسيات، عاطين لهم إحنا الباسبور يعني، فده مهين مش من مش من ولاد البلد الأصليين، ده مهين. ولا يكاد يبين يعني ما عرفش أوضح الكلام. فهذا الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى على لسان موسى في هذا الدعاء: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والحديث له بقية إن شاء الله في الأحد القادم بين المغرب والعشاء. نصلي ثم نصلي على الجنازة بمشيئة الله تبارك وتعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.